أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن فرغنا من مسألة 67 نقرأ المسألة. قال: لو زاد ما اشتراه وادخره للمعنى من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها مما يسرق عينه فيها أي في المعنى، يجب إخراج خمسه عنه تمام الحول. هذا بالنسبة إلى ما يصرف عينه، واضح أنه بلا إشكال عنده في وجوب الخمس عند تمام الحول، أي عند تمام الحول مو عنه تمام الحول، يجب إخراج خمسه عند تمام الحول بلا إشكال. وأما ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها فالأقوى عدم الخمس فيها. هذه أيضا يقول أنه لا يجب فيها الخمس، لكنه يستثني حالة واحدة. قال: نعم، لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها. وكذا في حلي النسوان، إذا جاز وقت لبسهن لها، أيضا يقول إذا استغنت عنه هو بحسب نظره يجب فيه ماذا؟ يجب فيه الخمس. فهو فصل بين صورة عدم الاستغناء وصورة الاستغناء، وعدم وجوب الخمس إنما يثبت في صورة عدم الاستغناء وبقاء معنى. وتبين أنه الأقرب هو لا، هو عدم وجوب الخمس مطلقا مع الاستغناء وبدون الاستغناء، سواء كان الاستغناء بعد تمام السنة أو كان الاستغناء في أثناء السنة، هذا هو الأقرب. مسألة 68. قال: إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح، حصل ربح للإنسان في السنة ثم مات في أثناء السنة، سقط اعتبار المؤنى في باقيه يعني في باقي الحول. المؤنى في باقي الحول بعد الوفاة يسقط اعتبارها، لا يجوز احتسابها من الأرباح. سقط اعتبار المؤنى في باقيه فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة، لا يوضع، لا يحتسب، لا يستثنى من الربح مقدار المؤنى على تقدير الشنو؟ الحياة. هذه المسألة 68. هذه المسألة مما لا إشكال فيها أو لا ينبغي أن يقع فيها الإشكال، باعتبار ما تقدم من أن المؤنى المستثنات يعتبر فيها الحاجة زائدا شنو؟ الصرف والإنفاق، وكل منهما غير متحقق في المقام بالنسبة إلى الباقي من أرباحه بعد الوفاة. بالنسبة إلى الباقي من الأرباح بعد الوفاة كل منهما غير متحقق، لا الصرف متحقق ولا الحاجة متحققة. أما الصرف عدم تحققه واضح، لأن المراد هو صرف الإنسان من أرباحه على مؤنته، على مؤنته، والمفروض عدم تحقق ذلك بعد شنو؟ بعد الوفاة. لا مؤنة له أصلا، لا مؤنة له، فليس هناك صرف. وإذا كان هناك صرف هو صرف على مؤنة غيره لا على مؤنته شنو هو. كما أن الحاجة أيضا ليست متحققة باعتبار وضوح اختصاص حاجة الإنسان للمؤنى بأيام حياته، ولا تشمل حاجة الإنسان للمؤنى بعد ماذا؟ بعد وفاته. وعليه فلا وجه للاستثناء. مقدار المؤنى بعد الوفاة فليجب في هذا المقدار الخمس كسائر أرباحه، طبعا بناء على ما سيأتي من تعلق الخمس بالأرباح من حين شنو ظهورها، أن الخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره، فهذا ربح تعلق به الخمس من حين ظهوره فيجب فيه الخمس، لأنه لم يصرف في المعنى وليس المكلف بحاجة إليه يتعلق به شنو الخمس، فيكون طبعا إخراج الخمس مقدم على ماذا؟ مقدم على الإرث. قبل أن يوزع ميراثان لا بد من إخراج الخمس باعتباره دينا من الديون، والديون تخرج من التركة قبل التقسيم. هذا المطلب واضح جدا بالنسبة إلى القسم الأول من المعنى، وهي المعنى التي يكون الانتفاع بها ملازما لزوال أعيانها، كالطعام والشراب والفحم كما ذكر والوقود، هذا واضح لي إنه إذا مات في منتصف السنة هاي المعنى اللي محضرها لتمام السنة، الباقي منها يجب فيه شنو الخمس، لأنه من الأرباح التي لم تصرف في ماذا في المعنى فيتعلق بها الخمس. وأما إذا فرضنا أن المعنى كانت من القسم الثاني، يعني كانت من المعنى التي ينتفع بها مع بقاء أعيانها، دار عدة، عبد عدة، فرس عدة، إلى كتب عدة، ومات في أثناء السنة، هاي هم يجب بها الخمس؟ هذه لا، نقول لا يجب فيها الخمس. هذا الكلام الذي ذكر إنما يصح من في المؤن من القسم الأول، أي المؤن التي ينتفع بها مع زوال أعيانها، هذه إذا بقت حينئذ يجب فيها الخمس. وأما المؤن التي ينتفع بها مع بقاء أعيانها، هذه تقدم سابقا في مسألة قريبة أنها ماذا؟ أنها تستثنى من الأرباح، واستثناؤها من الأرباح استثناء مطلق ودائم، سواء بقيت مؤنة أو شنو أو خرجت عن كونها ماذا مؤنة، لا يتعلق بها، لا يجب فيها الخمس، هي مستثنات، مستثنات مطلقا، حتى إذا خرجت عن كونها مؤنة قلنا أنها ماذا تبقى مستثنات ولا يجب فيها الخمس. فالدار التي يتركها الميت ماذا تكون؟ ما هو حكمها؟ تنتقل تركة، تكون من التركة التي تنتقل علما إلى ورثة من دون أن يجب فيها الخمس. إذن هناك فرق بين ميت يترك طعاما أعده لمؤنته، وبين ميت يترك دارا أو كتبا وأمثال ذلك، طبعا بعد افتراض أنها مؤنة له، هذا لا بد منه. إذا ترك هذه الدار، هذه الدار لا يجب فيها الخمس، وإنما تكون تركة وتوزع على الورثة، بخلاف الطعام وأمثاله، فإن التركة وما يوزع على الورثة إنما هو الباقي منه بعد، قلوا ياي، بعد التخميس. الطعام ونحوه يجب فيه التخميس أولا ثم يوزع على الورثة، وأما الدار لا توزع على الورثة بلا حاجة إلى التخميس. هاي مسألة واضحة، يعني ماكو كلام بها، أن ما يصرف بعد وفاة الإنسان ليس مؤنة الإنسان، هذا خلاصتها، أن ما يصرف بعد وفاة الإنسان ليس مؤنة علما للإنسان، فلا مجال لاستثنائه من أرباحه، بل يجب فيه الخمس بناء على ما قلنا ما سيأتي بحثه، من أن الخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره، يتعلق بالربح من حين ظهوره، فهذا ربح تعلق به الخمس ولم يصرف في مؤنة الإنسان وإنما صرف في مؤنة غيره، فحينئذ يجب فيه الخمس، سواء صرف أو شنو أو لم يصرف يجب فيه الخمس. نعم هناك مجال لاستثناء شيء واحد بعد الوفاة، وهو تجهيز ما يحتاجه الميت لتجهيزه من دفن وكفن وغسل، ما يحتاجه الميت لتجهيزه، سخن نقول بالقدر اللازم، بالقدر الواجب شرعا، بالمقدار الواجب شرعا، هذا لا يبعد أنه يعد مؤنة لنفس الشنا لنفس الميت. أنه يعد مؤنة لنفس الميت ويستثنى من الأرباح ولا يجب فيه شيء ولا يجب فيه ماذا؟ الخمس. ما يجب فيه الخمس. هذا ليس بعيدا أنه بعد الوفاة لكنه يحسب مؤنة المال إلى الميت، ما يعد ما يصرف على تجهيز الميت من مقدار اللازم من كفن ودفن وأمثال هذه الأمور، هذه يمكن عدها إلى المؤنة فتكون مصروفة في مؤنته فتستثنى من الأرباح ولا يجب في هذا المقدار الذي يصرف على تجهيزه لا يجب فيه شنو؟ الخمس. مسألة 69، مؤنة عياله إنما تكون مؤنة عياله مستثناة باعتبارها مؤنة له، مؤنة العيال إنما تكون مستثناة باعتبارها مؤنة له، مو أنه هي تستثنى بشكل مستقل عن ماذا؟ عن مؤنته. هو من شأن الإنسان أن يصرف على نفسه وأن يصرف على من؟ على عياله، هذا من شأن الإنسان، فإذا هو مؤنة له في الحقيقة، فإذا مات حينئذ ما يصرف لا يكون مؤنة له، انقطع حينئذ لا يكون مؤنة له، وإنما مؤنة لغيره، مؤنة للعيال بقطع النظر عنها. فحتى مؤنة العيال هي في الحقيقة تعتبر مؤنة له، وما يصرف بعد وفاة الإنسان لا يعد مؤنة له. مسألة 69، قال إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة، في هذه السنة لم يحصل له ربح أصلا، وحصل في السنة اللاحقة، في السنة السابقة ما حصل له ربح، في هذه السنة حصل له ربح، قال لا يخرج مؤنتها من ربح السنة اللاحقة. المسألة أن مؤنة السنة السابقة اللي ما بها ربح لا يستطيع إخراجها من ربح السنة شنو؟ اللاحقة. واضح؟ في العام الماضي ما عد ربح فصرف على مؤنته، السنة هذه حصل على ربح، يقدر يستثني المؤنة اللي صرفها على المال الذي صرفه على مؤنته في السنة السابقة أو لا؟ يقول لا، لا يجوز له إخراج مؤنة السنة السابقة من أرباح السنة اللاحقة. وهذا أيضا واضح بناء على ما هو المعروف من أن المستثنى من الأرباح وبالتالي من وجوب الخمس ليس هو مطلق المؤنة، وإنما هو عبارة عن خصوص مؤنة السنة الربح دون مؤنة السنة شنو؟ السابقة. ما يستثنى من الأرباح ومؤنة السنة الربح لا مؤنة السنين السابقة، هاي مؤنة السنين السابقة لا تستثنى من أرباح السنة اللاحقة، فيجب حينئذ في هذه الأرباح أرباح هذه السنة يجب الخمس بعد استثناء مؤنة تلك السنة، ولا يجوز له أن يستثني بالإضافة إلى ذلك مؤنة السنين السابقة. هذا المطلب الصحيح يجري حتى بناء على الاحتساب بالسنة المجموعية من دون فرق بين أن تكون السنة الحلالية أو تكون السنة ماذا؟ مجموعية. حتى على السنة المجموعية أيضا لا يجوز هذا الاحتساب، وذلك لأن المؤنة تكون سابقة بحسب الفرق على السنة شنو؟ مجموعية، وإنما الجائز بناء على السنة المجموعية هو احتساب المؤنة الحاصلة في أثناء السنة المجموعية من الربح المتأخر عنها في تلك السنة، هذا هو الجائز في السنة المجموعية، لا احتساب المؤنة الحاصلة قبل السنة المجموعية من الربح الحاصل في تلك السنة. واضح؟ السنة المجموعية عندما تبدأ يقال أن الربح أن المؤنة الحاصلة قبل حصول الربح في تلك السنة يجوز استثناؤهم من الربح المتأخر في تلك السنة، هذا هو الجائز، لكن يجب أن تكون المؤنة حاصلة وين؟ في تلك السنة. وأما استثناء المؤنة الحاصلة قبل السنة المجموعية من الربح الحاصل في تلك السنة، هذا غير جائز حتى بناء على السنة المجموعية، وهذا أيضا واضح. نعم، أكو حالة واحدة لابد من ذكرها، وهي ما إذا فرضنا أنه اقترض لمؤنته في السنة السابقة. مرة نفترض أنه في السنة السابقة ما عد ربح أو لازم يصرف على مؤنته، مرة نفترض أنه يصرف على مؤنته من أموال عنده لم يتعلق بها خمس من رأس ماله، ومرة نفترض أنه لا اقترض لمؤنته، اقترض لمؤنته فدخلت عليه السنة الثانية وهو شنو؟ وهو مدين. في هذه الحالة لا إشكال في أنه يجوز له أداء دينه من أرباح هذه السنة، يجوز له أداء دينه لا استثناء الدين. واضح؟ استثناء الدين مسألة أخرى، أداء الدين باعتبار ما سيأتي في مسألة قريبة جدا، أن أداء الدين شنو؟ قلوا ياي مؤنة للإنسان، لأن الدين هو في حد نفسه مؤنة على الإنسان، مؤنة فعلية على الإنسان. فإذا أدى الدين يجوز له ماذا؟ أن يؤدي هذا الدين من أرباح هذه السنة. أما إذا قررنا أنه لم يقترب لمؤنته في السنة السابقة، حينئذ لا يجوز له أن يخرج مؤنة تلك السنة من أرباح هذه السنة. مسألة 70، قال: مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة. فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكن من المسير لأن صادف سير الرفقاء رفقة في ذلك العام، احتسب مخارجه من ربحه إلى آخر المسألة. مسألة طويلة. في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى ما إذا استطاع المكلف في أثناء السنة، مو استطاع سابق عليه، لا، فرض كلامنا ما إذا استطاع في أثناء سنة الربح. والمقصود بالاستطاعة هنا الاستطاعة المالية. إذا استطاع المكلف في أثناء سنة الربح استطاعة مالية، هناك ثلاث حالات تعرض لها المصنف ونحن نتعرض لها أيضا. الحالة الأولى هي ما إذا تمكن من الذهاب إلى الحج وسافر إلى الحج وجاء بالحج، هاي حالة. استطاع في سنة الربح ولم يكن هناك مانع يمنعه من الذهاب إلى الحج، تمكن من المسير، يعبر عنه بالتمكن من المسير، وجاء بالحج فعلا، واضح؟ هذه الصورة لا إشكال ولا خلاف في أن ما صرفه لأداء فريضة الحج يحتسب من أرباح تلك السنة، يحتسب من أرباح تلك السنة بلا إشكال، باعتبار أن ما صرفه لأداء فريضة الحج تعتبر مؤنة له، مؤنة له. إذا كان مؤنة له يجوز استثناء هذه المؤنة من أرباح تلك السنة بلا إشكال، هذه القضية واضحة جدا. والخمس إنما يجي في الباقي من أرباحه بعد استثناء ما صرفه لأداء فريضة الحج، هذا واضح. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، ما إذا لم يتمكن من الذهاب إلى الحج لمانع منعه من ذلك، مانع منعه من الذهاب إلى الحج، طبعا مع افتراض الاستطاعة شنو يقولوا ياي؟ المالية، يعني مقسم هاي الفروع كلها هو ماذا؟ ماذا استطاع من ناحية مالية في سنة الربح، واستطاع ماليا لكنه منعه مانع من الذهاب إلى الحج، منعه مانع من الذهاب إلى الحج. في هذه الصورة أيضا لا ينبغي الإشكال في وجوب الخمس في تمام الربح، في وجوب الخمس في تمام أرباحه من دون استثناء مقدار ما يصرف على أداء الحج لو شنو لو تمكن وذهب المال إلى الحج، ما يقدر يستثني هذا المقدار. يقدر يكفي الحج 4 ملايين، ما يقدر يستثني 4 ملايين من أرباحه، بل يجب الخمس في هذه 4 ملايين. ومقصودنا من وجوب الخمس في تمام أرباحه يعني بقطع النظر عن مؤنه الأخرى، كلامنا في هذا الناظرين المال إلى مؤنة الحج التي يصرفها لو تمكن من المسير، لا يتمكن من استثنائها من أرباحه. وهذا واضح بناء على مسألة مرة سابقا، وهي مسألة التقتير، وأن المؤنة المستثنات يعتبر فيها شمل الإنفاق والصرف، ولا يكفي مجرد شنو الحاجة، ما يكفي هذا المقدار. فلو قتر على نفسه وجب الخمس فيما قتره على نفسه، يجب فيه الخمس. هذا أيضا من هذا القبيل، هنا هو وجب عليه الحج واضح، ولكنه لم يتمكن من الذهاب علما إلى الحج، فإذا هو لم يصرف على هذه المؤنة شيئا من أرباحه. نعم لو تمكن لصرف، واضح، لكن المؤنة المستثنات المؤنة الفعلية للمؤنة الشنة التقديرية كما تقدم سابقا، فيجب عليه تخميس هذا المقدار ولا يجوز له استثناؤه من الأرباح. زين، هذا هاي الحالة الثانية. هذه أيضا لم يقع فيها كلام ولا ينبغي الإشكال في وجوب الخمس في هذا المقدار. الحالة الثالثة التي هي محل الكلام، ما إذا تمكن من المسير إلى الحج ولكنه لم يسافر عصيانا، يعني استطاع مالية عنده، تمكن من المسير، لم يمنعه مانع من المسير إلى الحج، ولكنه بسوء توفيقه لم يذهب إلى الحج عصيانا وتمردا، لم يذهب إلى الحج. الكلام يقع في أنه هل يتمكن من الاستثناء أو لا يتمكن من الاستثناء، هل يجب الخمس في هذا المقدار واضح الذي لو سافر إلى الحج شنو لصرفه في الحج وفي أداء هذه الوظيفة، هل يتمكن من استثنائه من الأرباح فلا يجب فيه الخمس أو لا يجب فيه الخمس. الكلام يقع فيها. لا إشكال أن هذه الحالة الثالثة تشترك مع الحالة الثانية في عدم الصرف وعدم الإنفاق، من في كل منهما هو لم يسافر للحج ولم يصرف شيئا على من أرباحه على أداء هذه الوظيفة. غاية الأمر أنه في الحالة الثانية هو لم يصرف شيئا لعدم تمكنه من السفر، لوجود مانع يمنعه من السفر. وفي الحالة الثالثة لا، هو تمكن من السفر لكن لم يصرف من أرباحه على أداء هذه الوظيفة عصيانا وتمردا. هذا هو الفرق بينهما، وإلا في كل منهما هو لم يصرف شيئا من أرباحه على هذه على أداء هذا الواجب، يشتركان في هذه النقطة، لكنهما يختلفان في نقطة أخرى مهمة هي التي يقع فيها الكلام، وهذه النقطة أن الحالة الثالثة تتميز عن سابقتها في وجود وجوب شرعي ثابت في ذمة المكلف يتعلق بصرف الربح لأداء وظيفة شنو؟ وظيفة الحج، بينما هذا الوجوب لم يكن موجود في الحالة الثانية. في الحالة الثانية هو صحيح مستطيع ماليا لكنه لم يتمكن، منعه مانع من السفر إلى الحج، واضح، فلا يوجد هناك هذا مهم محل الخلاف، لكن خلينا نتكلم بناء على هذا، لا يوجد وجوب فعلي يعمره بالسفر إلى الحج. لماذا؟ لأنه ليس قلوا يا شنو مستطيعا، ليس مستطيعا، أفرض استطاع مالية عدة، لكنه المستطاع المالية المعتبرة في وجوب الحج ليس فقط الزاد والراحلة، وإنما هو تخلية السرب أيضا أحد الأمور المعتبرة في تحقق الاستطاعة التي هي شرط في وجوب الحج. والمفروض أن هذا ليس مخل السر، منعه مانع من السفر علما الحج، فإذا لا توجد استطاعة. إذا ماكو استطاعة إذا ماكو شنو وجوب للحج، واضح الحالة شنو الثانية. أما في الحالة الثالثة لا، أكو وجوب للحج، لأن المفروض في الحالة الثالثة تحقق الاستطاعة المالية وتحقق تخلية السر وكل شرائط الاستطاعة الأخرى متوفرة، غاية الأمر أنه هو لم يسافر عصيانا. تحقق الاستطاعة يعني ثبوت الوجوب وفعلية شنو الوجوب. وجوب الحج على هذا المكلف ماذا يعني؟ وجوب الحج على هذا المكلف يعني أنه يجب عليك أن تصرف، واضح لي أقوله؟ على هذه المؤنة يجب عليك أن تصرف من أرباحك على هذه المؤنة، هذا وجوب الصرف لأداء عمل، واضح؟ وجوب الصرف لأداء عمل. هذا هل يغير من الحكم في المقام أو لا يغير من الحكم في المقام؟ بعبارة أخرى أكثر وضوح، أن مجرد وجوب صرف الربح في مورد شرعا، هذا هل يحقق المؤنة ولو من دون القيام بذلك العمل وقبل القيام به؟ يحقق المؤنة أو لا يحقق المؤنة؟ واضح لي أقوله؟ لا إشكال أنه إذا سافر إلى الحج مؤنة هذا، لكن المفروض في الحالة الثانية والثالثة أنه لم يسافر إلى الحج، فما أكو صرف ولا يوجد إنفاق على الحج على أداء الوظيفة، ما صرف، لا يوجد صرف ولا إنفاق في كلتا الصورتين. لكن الصورة الثالثة تتميز في أنه هناك وجوب شرعي يتعلق بالصرف، يعني يجب عليه الحج. وجوب الحج يعني ماذا؟ أنه يجب عليه أن يصرف من أرباحه لأداء هذه الوظيفة. في الحالة الثانية هذا الوجوب الشرعي ما موجود. هذا الوجوب الشرعي وحده قبل الأداء، قبل فرض الأداء، قبل فرض أداء الحج، واضح؟ هذا هل يحقق المؤنة؟ هل يعتبر مؤنة هذا أو لا يعتبر مؤنة؟ السيد الماتن في هذه الحالة الثالثة لم يجزم بوجوب الخمس كما جزم به في الحالة الثانية. في الحالة الثانية جزم بوجوب وافتى بوجوب الخمس باعتبار أنه لم يصرف في ماذا؟ لأداء الحج، والمؤنة المستثناة يعتبر فيها الصرف والإنفاق، فيكون حالات التقتير. في الحالة الثالثة لم يفتي لوجوب الخمس مع أنهما يشتركان كما قلنا في عدم الصرف وعدم الإنفاق، لم يفتي في وجوب الخمس، وإنما احتاط احتياطا وجوبيا بوجوب الخمس، قال الأحوط ماذا؟ إخراج الخمس. واضح. قالوا أن السر في احتياطه وعدم جزمه بوجوب الخمس في الحالة الثالثة، السر هو هذا، هو أنه احتمل احتمالا معتدا به أن وجوب الصرف شرعا الثابت في ذمة المكلف في الحالة الثالثة بقطع النظر عن الأداء هذا يعتبر شنو؟ مؤنة. فإذا كان مؤنة معناه شنو؟ شنو لا يجب فيه شنو؟ الخمس. فلأنه يحتمل هذا الاحتمال ويحتمل في مقابل أنه ليس مؤنة، ولذا ماذا؟ احتاط احتياطا وجوبيا بوجوب الشنو؟ بوجوب الخمس. واضح لي أقول؟ وإلا لا وجه للتفرقة بين الحالتين بعد اشتراكهما كما قلنا في عدم الصرف وعدم الإنفاق. المائز بينهما هو هذا، إنك وجوب شرعي بالصرف، إنك ما وجوب شرعي بالصرف. هذا الوجوب الشرعي بالصرف إذا اعتبرناه مؤنة، واضح، أو احتملنا كونه مؤنة، هذا يكفي تنزل من الفتوى بوجوب الخمس إلى ماذا؟ الاحتياطي بوجوبه. وهذا هو السر اللي جعل السيد الماتن، قالوا أن هذا هو السر الذي جعل السيد الماتن يحتاط في وجوب الخمس ولا يجزم به. احنا الان علينا ان يعني ان نبحث هذا المطلب، هذا هاي الخصوصيه الموجوده في الحاله الثالثه، هل توجب صدق المؤنة وتحقق المؤنة او شنو او لا؟ واضح. هنا قد يقال في مقام تأييد هذا الاحتمال، تأييد هذا الاحتمال، شنو هذا الاحتمال؟ أن الشارع عندما يحكم واضح يوجب على المكلف ويلزم المكلف بصرف، شوي دققوا بالمطلب، بصرف مقدار من أرباحه على عمل من الأعمال، هذا ذاك المقدار الذي أوجب الشارع صرفه يعتبر مؤنة، يعتبر مؤنة بقطع النظر عن شنو؟ عن مرحلة الأداء واضح والصرف الخارجي، بقطع النظر عن هذا، هو في حد نفسه هذا يعتبر مؤنة، ذاك المقدار الذي أوجب الشارع انفاقه لأداء عمل ما هذا يعتبر مؤنة، يستثنى من الأرباح ولا يجد فيه الخمس بقطع النظر عن الصرف خارجا وعن أداء الواجب في الخارج. هذا كنا نبحثها نشوف أنه واقعا يعتبر مؤنة أو لا. قد يقال في مقام تأييد هذا الاحتمال أن ما تتحقق به المؤنة في باب العبادات كالحج اللي هو مع كلامنا وغير باب الحج، ما تتحقق به المؤنة ليس هو نفس الفعل الخارجي، ليس هو نفس الحج كعمل يأتي به الإنسان في الخارج، لا، بل هو صرف المال وتخصيصه من أجل امتثال الأمر الشرعي وأداء الواجب. فإذا فرض تعلق الأمر الشرعي بنفس حفظ المال وتخصيصه لعمل ولو كان هذا العمل يؤتى به في السنة الشنو؟ الوياد القادمة، ولو كان هذا العمل يؤتى به في السنة القادمة، لكن الأمر الشرعي والتكليف الشرعي تعلق بحفظ المال وتخصيصه لأداء ذلك العمل ولو في السنة القادمة، حينئذ يكون نفس حفظ المال وتخصيص هذا المال لأداء العمل ولو في السنة القادمة، هذا يعد شنو؟ مؤنة للإنسان، هذا يعد مؤنة للإنسان. في محل الكلام في الحالة الثالثة، المفروض تحقق الاستطاعة المالية والمفروض تحقق تخلية السرب أيضا، وهذا معنى أن الاستطاعة المعتبرة في الوجوب شنو؟ متحققة، ويترتب على ذلك فعلية الوجوب. ما معنى فعلية الوجوب؟ يعني أنه يجب على هذا المكلف الحج ولو متسك ولو متسكعا، مو هذا معناه أنه يجب عليه أن يأتي بالحج وجوبا فعليا، وإن كان زمان الواجب هو شو وقت؟ ها؟ في السنة الثانية، وهو هذا الواجب المعلق اللي يقول بيه صعب الفصول، واجب المعلق يقول بيه صعب الفصول، شنو قلناه بالأصول؟ الوجوب فعلي لكن الواجب شنو؟ استقبالي، فالوجوب يصبح فعليا لتحقق الاستطاعة المعتبرة في الوجوب، والواجب استقباليا. وجوب الحج فعلا على المكلف في السنة السابقة يستلزم ماذا؟ أن المكلف يجب عليه أن يحفظ المقدار الذي يتمكن به من أداء الحج في السنة الشنو؟ ليش؟ لأن الوجوب فعلي، واضح؟ عندما يكون الوجوب فعليا يترشح منه وجوب مقدمي على مقدمات الشنو؟ الواجب، ماكو مشكلة بعد، وصاحب الفصول اخترع الواجب المعلق لحل مشكلة الواجب مقدمات الشيء يسموها المفوتة. عندما يصبح الوجوب فعلي فحين يترشح منه وجوب غيري على مقدمات الواجب، ومنها ماذا؟ حفظ الاستطاعة وحفظ هذا المال وتخصيص هذا المال لأداء الواجب ماذا؟ في وقته. إذن حفظ المال، تخصيص هذا المال لأداء الواجب في وقته في السنة القادمة، هذا واجب شرعا، واجب شرعا. إذا صار هذا واجب شرعا والمكلف خصص هذا المال لأداء الواجب، سخصص شلون؟ الطالب دولة، الطالب المتعهد، مو مشكلة، خصصه لأداء الواجب في وقته مع افتراض توقف أداء الواجب في وقته على تخصيص هذا المال وحفظ هذا المال، حينئذ يعد هذا المال من مؤنة الإنسان ومن حاجة الإنسان. لكن حاجة بأي اعتبار؟ بلحاظ أنه امتثل الأمر الشرعي المتوجه ماذا؟ إليه، لأنه هناك أمر شرعي يتوجه إليه بوجوب حفظ الاستطاعة، بوجوب إبقاء الاستطاعة، بوجوب تهيئة مقدمات الإتيان بالحاج في العام القادم. هذا التكليف الشرعي هو في صدد امتثاله. إذا حفظ المال وخصص المال حينئذ يكون في مقام امتثال هذا التكليف الشرعي، ويكون هذا التخصيص وهذا الحفظ مؤنة له بلحاظ امتثال الأمر الشرعي بقطع النظر عن أداء الحاج. قبل أداء الحاج هو يكون مؤنة له، فإذا صار مؤنة له يجوز استثناؤه من أرباح هذه السنة، يجوز استثناؤه من أرباح هذه السنة. وعلى هذا الأساس يفرق بين الحالة الثالثة والحالة الثانية. في الحالة الثانية ماكو وجوب، ماكو وجوب، لأنها في الحالة الثالثة ماكو وجوب، لأن المفروض في الحالة الثالثة تحقق الاستطاعة المعتبرة في الوجوب. إذا وجب الحج وجب حفظ القدرة، حفظ الاستطاعة، وإذا وجب حفظ القدرة والاستطاعة حينئذ إذا حفظها وخصصها لأداء الواجب في وقته يعد هذا المقدار الذي خصصه يعد مؤنة له، لكن مو بلحاظ الحج وأداء الحج كعمل خارجي، وإنما بلحاظ امتثال التكليف الشرعي. واضح هذا؟ يأتي الكلام عنه في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله.